بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وقال عثمان بن حكيم أخذ بيدي خارجه أي بن زيد بن ثابت. لفظ الأثر أن عبد الله بن سرجس وأبا سلمة بن عبد الرحمن حدث عثمان بن حكيم أن أبا هريرة رضي الله عنه يقول: لا نجلس على جمرة فتحرق ما دون لحمي حتى تفضي إلي أحب إلي من أن أجلس على قبر. قال عثمان: فرأيت خارجه ابن زيد في المقابر فذكرت له ذلك فأخذ بيدي أي فأجلسني على قبر وأخبره عن عمه يزيد بن ثابت أنه قال: إنما كره ذلك لمن أحدث عليه. قال: وهذا إسناد صحيح. الحديث حديث صحيح مرفوعا رواه مسلم، وقد أخرج مسلم حديث أبي هريرة مرفوعا: لأن أجلس على جمرة فتحرق ما دون لحمي حتى تفضي إلي حب إلي من أن أجلس على قبر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وروى الطحاوي من طريق محمد بن كعب قال: إنما قال أبو هريرة: من جلس على قبر يبول عليه أو يتغوط، فكأنما جلس على جمرة، لكن إسناده ضعيف. قال ابن رشيد: الظاهر أن هذا الأثر الذي بعده من الباب الذي بعد هذا، وهو باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله. لا، هذا تكلف، كل هذا تكلف ليس طيب. قال: قوله وقال نافع: كان ابن عمر يجلس على القبور إلى آخره. قال: لا يعارض هذا ما أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه قال: أن أطاع على رضف حب إلي من أن أطاع على قبر. قال: وهذه من المسائل المختلف فيها، وورد فيها من صحيح الحديث ما أخرجه مسلم عن أبي مرثد الغنوي مرفوعا: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. قال النووي رحمه الله: الجلوس المراد بالجلوس القعود عند الجمهور. وقال مالك: المراد بالقعود الحدث، وهو تأويل ضعيف أو باطل. انتهى. قال: وهو يوهم انفراد مالك بذلك، وكذا أوهمه كلام ابن الجوزي حيث قال: جمهور الفقهاء على الكراهة خلافا لمالك. صرح النووي في شرح المهذب بأن مذهب أبي حنيفة كالجمهور، وليس كذلك، بل مذهب أبي حنيفة وأصحابه كقول مالك، كما نقله عنهم الطحاوي واحتج له بأثر ابن عمر المذكور، وأخرج عن علي نحوه، وعن زيد بن ثابت مرفوعا: إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على القبور لحدث غائط أو بول، ورجال إسناده ثقات. زيد بن ثابت ويزيد بن ثابت. يزيد يقول: إنما كره ذلك لمن أحدث عليه. وزيد يروي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على القبور لحدث غائط أو بول. ويؤيد قول الجمهور أي العموم أن المراد الجلوس حتى ولو لغير حدث أو بول. يؤيد قول الجمهور ما أخرجه أحمد من حديث عمرو بن حزم الأنصاري مرفوعا: لا تقعدوا على القبور. في رواية له عنه قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا متكئا على قبر فقال: لا تؤذي صاحب القبر. إسناده صحيح، وهو دال على أن المراد بالجلوس القعود على حقيقته. ورد ابن حزم التأويل المتقدم أي عن المالكية بأن لفظ حديث أبي هريرة عند مسلم: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده. قال: وما عهدنا أحدا يقعد على ثيابه للغائط، فدل على أن المراد بالقعود على حقيقته. وقال ابن بطال وهو مالكي: التأويل المذكور بعيد، لأن الحدث على القبر أقبح من أن يكره، وإنما يكره الجلوس المتعارف. نعم، هذا الصواب. قال الشيخ ابن باز: ويؤيد ما ذهب إليه الجمهور من النهي عن القعود على القبور مطلقا ما رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. وهذا الحديث الصحيح وما جاء في معناه يدل على تحريم تجصيص القبور والبناء عليها، لأن ذلك من تعظيمها وهو من وسائل الشرك، كما وقع ذلك في كثير من الأمصار. فالواجب على أهل العلم وعلى جميع المسلمين إنكاره والتحذير منه. وإذا كان البناء على القبر مسجدا صارت المعصية أعظم، والوسيلة به إلى الشرك أظهر. ولهذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لعن من اتخذ القبور مساجد، وقال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. نعم، إذن حاصل هذه المسألة بارك الله فيكم، وهو المسألة حاصلها أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الجلوس على القبر، هل هو جلوس من يقضي حاجته لحدث غائط أو بول، أو هو أعم من ذلك؟ الراجح أنه ماذا؟ أنه أعم من ذلك. من الذي قال لحدث أو بول؟ هذا مذهب مالك، وذكره يزيد بن ثابت أخو زيد بن ثابت، وجاء مرفوعا من حديث زيد بن ثابت، قال الحافظ رجاله ثقات. طيب، والجمهور على النهي عن القعود مطلقا لعدة أمور. الأمر الأول لعموم الدليل في حديث أبي هريرة، الأمر الثاني جاء في حديث جابر ما يدل عليه، الأمر الثالث أنه قال أن أجلس على جمرة فتحرق ثيابي فتخلص إلى جلدي، هذا جلوس على جمرة يعني أهون علي من أن أجلس على ماذا؟ على قبر. والذي يجلس للغائط ما يجلس على ثيابه، دل على أن المراد الجلوس على القبر. طيب، إذن هذه أشياء تؤيد مذهب الجمهور رحمهم الله في لفظ حديث عمرو بن حزم: لا تقعدوا على القبور. وفي لفظ سناده صحيح: رأني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا متكئ على قبر، هذا ما هو ليس لقضاء الحاجة، فقال: لا تؤذي صاحب القبر، لا تؤذي صاحب القبر. فإذا هذا هو مذهب الجمهور، وهو المذهب الصواب في هذه المسألة. ووضع الجريدة على النخل قد تقدم في الباب في الدرس الماضي. وحدث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين يعذبان، قال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. في رواية: ألا إنه لكبير، أي يعذبان في كبيرة من الكبائر، وهذه الكبيرة تركها سهل، ليس تركها بأمر كبير، بل تركها سهل يسير، لكن هؤلاء ما تركوها، لا يستتر من البول، لا يجعل بينه وبين بوله سترة. في رواية: لا يستنزه، أي لا ينظف نفسه بعد البول. والآخر يمشي بالنميمة، والنميمة القالة بين الناس، نقل الكلام على جهة الإفساد من هذا إلى هذا ومن هذا إلى هذا. والأخذ الجريدة شقها وضع غرزة في كل قبر واحدة، هذا لأجل الشفاعة النبوية، خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم كما هو الراجح، وما جاء من فعل بريدة الأسلمي أو غيره، فهذا يكون على أن اجتهاد أنهم اجتهدوا في ذلك. والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا في درس اليوم. يقول: ما حال حديث لأن يمتلئ جوف أحدكم قيئا خير من أن يمتلئ شعراء. الحديث في الصحيحين, الحديث في الصحيحين ليس قيئا, إنما لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا, يعني بمعنى ذلك هذا الذي يكون ديدنه الشعر, ديدنه الشعر حتى يريه, يعني يصيب رئته, يصيب رئته. لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا يريه, قيحا يريه. الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة, خير له من أن يمتلئ شعراء. قال الحافظ عند شرح هذا الحديث الذي سبق, يريه معناه يفسده, يفسد الجوف. طيب, قال النووي رحمه الله, استدل بعض العلماء بهذا الحديث على كراهة الشعر مطلقا قليله وكثيره, وإن كان لا فحشاء فيه, وتعلق بقوله صلى الله عليه وسلم خذ الشيطان. وقال العلماء كافة, أي عامة العلماء, هو مباح, الشعر كالكلام, حسنه حسن وقبيحه قبيح, هو مباح ما لم يكن فيه فحش ونحوه. قالوا وهو كلام, حسنه حسن وقبيحه قبيح. قال وهذا هو الصواب, فقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم الشعر واستنشده, أي طلب من ينشده, وأمر به حسان في هجاء المشركين, وأنشده أصحابه بحضرته في الأسفار وغيرها, وأنشده الخلفاء وأئمة الصحابة وفضلاء السلف, ولم ينكره أحد منهم على إطلاقه, وإنما أنكروا المذموم منه وهو الفحش ونحوه. وأما تسمية هذا الرجل الذي سمعه ينشد شيطانا, فلعله كان كافرا, أو كان الشعر هو الغالب عليه, كان الشعر هو الغالب عليه, أو كان شعره هذا من المذموم. وبالجملة فتسميته شيطانا إنما هو في قضية عين تتطرق إليها الاحتمالات المذكورة وغيرها, ولا عموم لها فلا يحتج بها, والله أعلم. طيب, نكتفي بهذا.